الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
كيف تحفظ القرآن الكريم؟
كيف تحفظ القرآن؟
الأسس العامة.
كيف تحفظ القرآن؟
الحفظ.
كيف تحفظ القرآن؟
المراجعة.
كيف تحفظ القرآن؟
الروابط والضوابط.
كيف تحفظ القرآن؟
اختلافات وفروق.
كيف تحفظ القرآن؟
يا قارئ القرآن، إبحار في نهر الضياء، يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهراً من الشعر الأصيل وزيدي، قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي. يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد.
كيف تحفظ القرآن الكريم؟
بقرآني وإيماني
وتكبيراتي إخواني.
بقرآني وإيماني
وتكبيراتي إخواني.
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني.
بقرآني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
بقرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان
كيف تحفظ القرآن الكريم
لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادهده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده هو أهل الحمد والثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا موعدنا مع الدرس 98 من سلسلة الدروس العامة الذي ينعقد في يوم الجمعة الرابع بشهر ذي القعدة الحرام عام 1441، وعنوانه في هذه الليلة كيف تحفظ القرآن الكريم. وهذا عنوان تأجل وسأل عنه كثيرون من الإخوة، وابتداء أقول إنه ليس في هذا الدرس وصفة سحرية يمكن بتطبيقها أن تحفظ القرآن بصورة لم تكن تتخيلها أو تتوقعها، ولكن هذا الدرس فيه خلاصة تجارب عملية، وهو في الحقيقة يركز على مضمون هذا العنوان، أي كيف تحفظ القرآن الكريم بصورة عامة لجميع الناس مع التفاوت الذي قد يكون يختلف فيه بعضهم عن بعض. وليس في هذا الدرس تعرض لما طلبه بعض الإخوة من الحديث عن حلقات تحفيظ القرآن والمدرسين ونحو ذلك، لأني وجدت أن الوقت يضيق عن هذا، وسيكون هذا الموضوع مع بعض النقاط الأخرى هو موضوع درسنا القادم بعون الله عز وجل بعنوان إلى أهل القرآن طلابا وحفاظا ومعلمين، وذلك حتى لا يسأل بعض الإخوة عن بعض الأمور المتعلقة بمدرسي التحفيظ أو حلقات القرآن أو الطلاب. نريد في هذا المجلس أن نركز على الإجابة على هذا السؤال، كيف تحفظ القرآن؟ وسنعرض فيه إلى 5 جوانب: أولاً الأسس العامة، ثانياً الحفظ، ثالثاً المراجعة، رابعاً الروابط والضوابط، خامساً متفرق اختلافات وفروق. فنبدأ بالأسس العامة مع تنبيه أيضاً أنني لا أريد أن نتفرع في مقدمات أو في نصوص أو في نقول، إنما نكتفي من هذا بأقل القليل حتى يكون إن شاء الله مزيد من التركيز في موضوع هذا الدرس. الأسس العامة التي لا غنى لك عنها ولا مجال لتطبيق ما بعدها إلا بها، وفي غالب الظن أنه لا نجاح إلا بتأملها وتحقيقها، وهي أمور كثيرا ما نتذكرها ونذكر بها، وهي أسس ينبغي أن لا نغفل عنها في هذا الموضوع وفي غيره. أولا النية الخالصة، فنحن نعلم أن مفتاح القبول والتيسير إخلاص القصد لله عز وجل، وأن كل عمل يفتقر إلى الإخلاص لا يؤتي ثمرته، وإن آتى بعض ثماره فإن عاقبته في غالب الأحوال تكون فجة وثماره تكون مرة، أضف إلى أنه يحرم من أعظم ما يتأمله المرء وهو القبول عند الله عز وجل وحصول الأجر والثواب. فلذلك مفتاح كل عمل لكي يسهل ويعان المرء عليه هو أن يخلص نيته لله عز وجل. ثانيا السيرة الصالحة، يقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ونعلم جميعا ما يذكر عن الشافعي من قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ونعلم ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليحرم العلم بالذنب يصيبه. فنحن نعلم أن الحفظ على وجه الخصوص يحتاج إلى إشراقة قلب وإلى توقد ذهن، والمعصية تطفئ نور القلب ويحصل بها التبلد في العقل، ويحرم بها العبد من التوفيق أيضا. فإذا لابد أن نستعين على طاعة الله بطاعة الله، وأن نجعل طريقنا إلى نيل بعض هذه الأمور من الطاعات والمندوبات والمسنونات وأمور الخير، أن نجعل طريقنا إليها طاعة لله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله نتيجة عملية تلقائية، لأن القلب يشرق حينئذ بنور الإيمان، والنفس تطمئن إلى ما أحباها الله عز وجل من السكينة والطمأنينة، فيتهيأ الإنسان حينئذ لهذا العمل العظيم حفظ القرآن الكريم. ثالثا العزيمة الصادقة، فإن المرء الذي يعتريه الوهن ويعترضه الخور ويغلب على حياته الهزل ويميل في كثير من أموره إلى الكسل، فإنه لا يمكن أن يعول عليه ولا يظن أنه يصل إلى النتيجة المرجوة في حفظ كتاب الله عز وجل. فهذا أمر يحتاج إلى أن يشمر عن ساق العزم، ولا بد له أيضا أن يقلل من أمور الراحة فيخفف من نومه ويزيد من عمله ويكثر من قراءته وغير ذلك من الأمور التي لا بد لها من همة وعزيمة صادقة قوية ماضية، لا تستسلم عند أول عارض من العوارض ولا تقف عند أول عقبة من العقبات. رابعا الطريقة الصائبة، وهي جزء مما سيأتي حديثنا عنه، غير أني أريد أن أشير إلى أن بعض الإخوة عندما يسمع حثا على حفظ القرآن أو يتشوق إلى ذلك يبدأ بحماسة مندفعة بداية غير صحيحة، غالبا ما تسلمه إلى العجز والفشل أو تصدمه بعدم القدرة على الاستمرار، كمن يبدأ مخلطا سورة من هنا وسورة من هنا وجزءا منفردا أو مقاطع متقطعة، وهو يرغب على ذلك أن يصل بينها وأن يصل بها إلى حفظ القرآن الكريم كاملا، فغالبا ما يتشوش مثل هذا العمل، وغالبا ما ينقطع عنه، وكثيرا ما يفتقد ما حفظ منه، وذلك لأن الجزء الواحد أو القطعة الواحدة لا تغري المرء، إذا كانت منفصلة لا تغري المرء بأن يحافظ عليها، لأنها وحدها وليس لها ارتباط بما قبلها ولا بعدها، وإن كان في ذلك خير ولا شك. وليس في هذا الكلام ما يصرف أو ما يصرف ما نريد به أن نصرف أحدا أن يحفظ صورة بعينها أو أن يحفظ بعض الصور بعينها أو أجزاء بعينها، كلا، ولكننا نريد أن نتحدث عن من يريد أن يحفظ حفظا كاملا على طريقة صائبة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يبدأ ويشرع دون أن يستشير وأن يسأل من حفظ قبله أو من هو مشتغل بالتحفيظ والتدريس في هذا الميدان، فكما أنك تحتاج إلى المشورة في أي عمل من أعمال الدنيا أو أي مبدأ من مدخل إلى مداخل العلوم والدراسة التي يدرسها كثير من الناس، فأنت بحاجة إلى هذا في هذا الأمر أيضا. ومن ذلك أيضا البرنامج الواضح، عندما نقول إن هناك طريقة صائبة فإنها هي التي تحفظ بإذن الله عز وجل تلك العزيمة التي تستمر وتمشي وتمضي عندما يكون هناك برامج ومراحل، نقطة بعد نقطة، مرحلة بعد مرحلة، أما خط عشواء، أما أجزاء متقطعة، أما مراحل منفصلة، فإن ذلك في غالب الأمر لا يصل إلى مبتغاه. خامسا، الاستمرارية المنتجة، فهذا أمر قد يطول أمده وزمانه، وقد يعظم جهده والبذل لأجل الوصول إليه، فإن كنت قصير النفس فإنك في غالب الأمر لا تبلغ الغاية، تحتاج إلى استمرار يثمر وينتج بإذن الله عز وجل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحضرنا في هذا المقام عندما قال: أحب الأعمال أدومها وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. لا تبدأ البداية الكبيرة التي قلنا عنها ثم تنقطع، أو لا تبدأ ولو بداية يسيرة ثم تتوقف. وكما عثر أيضا عن الأجر والفضل الذي يكون للحال للمرتحل، فلما سئلوا عن الحال للمرتحل قيل: هو الذي يختم القرآن ثم يشرع فيبدأ فيه من جديد. فهناك استمرارية واتصال ودوام واستمرار هو الذي تحصل به النتيجة بإذن الله عز وجل. فإذا لابد من نية وسيرة وعزيمة وطريقة واستمرارية، هذه أسس لابد منها قبل أن نبدأ أو أن نشرع فيما يتعلق بالتفصيل والتفريق. الأمر الثاني، الحفظ، وهو جوهر هذا الموضوع، والحديث فيه عن الطريقة وعن الشروط اللازمة والعوامل المساعدة. ونبدأ بالطريقة من خلال التجربة ومن خلال ما نرى من عمل كثير من طلاب التحفيظ والحافظين، يمكن أن نرى أو أن نلقي الضوء على طريقتين اثنتين، إحداهما طريقة الصفحة، نعني بذلك أن يقرأ مريد الحفظ الصفحة كاملة من أولها إلى آخرها قراءة متأنية صحيحة 3 أو 5 مرات، بحسب هذا التفاوت، بحسب ذاكرة الإنسان وقدرته على الحفظ. فإذا قرأها هذه المرات 3 أو 5 قراءة فيها استحضار القلب وتركيز الذهن والعقل، وليس قراءة مجرد قراءة لسان، كلا، وإنما قد جمع قلبه وفكره لأنه يريد من هذه القراءة أن يحفظ. فإذا أتم 3 أو 5 أغلق مصحفه وبدأ يسمع صفحته. وقد يرى بعضكم أن هذا لن يتم أو لن يستطيع أن يحفظها بقراءة 3 أو 5، وأقول نعم، سيكون قد حفظ من أولها ومضى، ثم سيقف وقفة، فليفتح مصحفه ولينظر حيث وقف فيستعين ويمضي مغلقا مصحفه، وسيقف ربما وقفة ثانية أو ثالثة ثم ليعد تسميع الصفحة. ما الذي سيحصل؟ الموضع الذي وقف فيه أولا لن يقف فيه ثانيا، لأنه سيكون قد نقش في ذاكرته وحفر في عقله، فستقل الوقفات. وغالبا من خلال التجربة فيسمع المرة الأولى ثم الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة يأتي بالصفحة محفوظة كاملة بعد أن يكون بمجموع ما قرأها، ما يعني قراءته لها 8 مرات، 3 أو 5 القراءة الأولية المركزة، ثم يبدأ في الخطوة الثانية بتسميع هذه الصفحة، وسيقف كما قلت بعض الوقفات في أول مرة وفي المرة الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة لا يقف. ماذا يصنع في الخطوة الثالثة؟ أن يكرر التسميع الصحيح الذي أتمه في المرة الأخيرة 3 مرات تقريبا، وحينئذ يكون مجموع ما قرأ به هذه الصفحة في ذلك الوقت 9 مرات أو 11 مرة. إذن يقرأ الصفحة قراءة مركزة صحيحة 3 أو 5 مرات، ثم يسمعها في 3 تجارب أو 3 محاولات، ثم يضبطها في 3 تسميعات، وبذلك تكون الصفحة محفوظة حفظا جيدا مكينا متينا إن شاء الله. ما مزية هذا الحفظ أو هذه الطريقة؟ مزيتها أنك لا تتتعتع ولا تتوقف عندما تصل الصفحات بعضها ببعض بعد ذلك، لأن بعض الإخوة يحفظ آية آية منفصل بعضها عن بعض، ما الذي يحصل؟ عند كل آخر آية يقف حمار الشيخ في العقبة ويحتاج إلى دفعة، فتعطيه أول كلمة من الآية التي بعدها فينطلق كالسهم حتى يبلغ آخر الآية التي بعدها، ثم يحتاج إلى توصيلة أخرى وهكذا. أما الصفحة فهي كاللوح أو كالقالب، يحفظها بقلبه ويرسمها في مخيلته ويتصورها أمامه من مبدئها إلى منتهاها، ويعرف غالبا عدد آياتها. آية الدين صفحة كاملة، بعض الآيات بعض الصفحات 2، بعضها 3، وبعضها التي فيها آيات كثيرة ليس بالضرورة أن تصورها، لكن هذه الطريقة تجعله أولا يأخذ الصفحة كاملة بلا توقف، يستحضرها تصورا فيعينه ذلك على حفظها، ثم يتصورها كما قلت هل هي في الصفحة اليمنى أو اليسرى، بأي شيء تبتدئ وبأي شيء تنتهي، فتحكم بإذن الله عز وجل إحكاما جيدا. الطريقة الثانية طريقة الآيات أو الآية، لا بأس بها وإن كنت أرى الأولى أفضل منها. ما هي هذه الطريقة؟ أن يقرأ الآية مفردة قراءة صحيحة 2 أو 3 مرات، نفس الطريقة لكن الآية الواحدة، وطبعا لما كانت آية فلا نحتاج أن نعيدها 3 إلى 5 مرتين فقط أو 3، ثم يسمع هذه الآية، ثم يمضي إلى الآية الثانية فيصنع بها صنيعه في الأولى، لكنه بعد ذلك يسمع الأولى والثانية، ثم يحفظ الثالثة بالطريقة نفسها، أن يقرأها ثم يسمعها منفردة، ثم يسمع الثلاث من أولها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يمضي إلى الرابعة إلى آخر الصفحة، ثم يكرر تسميع الصفحة 3 مرات، ثم يكرر تسميع الصفحة 3 مرات. وحذاري في هذه الطريقة أن ترى أن الآية الأولى قد أكثرت من ذكرها فلا عادة لتكرارها. بعضهم إذا بلغ نصف الصفحة قال خلاص النصف الأول مضبوط، فلا يحتاج إذا حفظ الآية في النصف الثاني أن يعيد من الأول إلى الأخير. هنا سيقف حمار الشيخ في العقبة في منتصف الصفحة، وثق من هذا تماما وجربه تراه شاهدا عيانا. لابد كل آية تحفظ في الصفحة أن تعاد من الأول إلى حيث بلغ حتى يتم الصفحة، ثم يأتي بها 3 مرات تسميعا كاملا. تختلف هذه الطريقة عن الأولى أنها أبطأ في الغالب، أبطأ في الوقت، فالصفحة بالطريقة الأولى تستغرق بالمعدل نحو 10 دقائق. قد يقول قائل العشر قليلة، أقول 10 دقائق إذا كان يريد أن يحفظ، أما إذا كان ينظر في الغادين والرائحين والمتشاكلين والمتضاربين ويسمع هنا هذا، ولا 100 دقيقة ولا 10 أيام يحفظ فيها شيء. إذن أما الثانية فهي أبطأ، والغالب أنها تستغرق نحو 15 دقيقة لأنه سيكرر كثيرا. أما من حيث التطابق فآخر الأمر أنه سيحفظ الصفحة كاملة، ولكن هذه الطريقة أضعف إذا لم يصل الآية بالآية فسيكون هناك ذلك التوقف الذي أشرت إليه. إذن هذه الطريقة من حيث الأصل، حفظ الصفحة أو حفظ الآية، وفي آخر الأمر سيعود الأمر النتيجة تعود النتيجة إلى حفظ الصفحة. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة مكملة، وهي الشروط اللازمة. الشروط اللازمة لكي تكون هذه الطريقة صحيحة، سواء اخترت الطريقة الأولى أو الثانية، لابد من هذه الشروط. أول، القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة، من الأخطاء الكثيرة أن كثيرا ممن يعتزمون الحفظ أو يشرعون فيه يحفظون حفظا خاطئا. لابد قبل أن تحفظ أن يكون ما تحفظه صحيحا. وهناك أمور كثيرة في هذا الباب، منها على سبيل المثال للحصر، أولا تصحيح المخارج. إن كنت تنطق ثم أو الذين فقوم لسانك قبل أن تحفظ، لأنك إذا حفظت وأدمنت الحفظ بهذه الطريقة وواظبت ستكون جيدا في الحفظ لكنك مخطئا فيه. فلا بد أولا من تصحيح المخارج وتصحيح الحروف، لا بد. الثاني، ضبط الحركات. بعض الإخوة إما لضعف قراءته أو لعجلته يخلط في الحركات، وهذا الخلط لا شك أنه خطأ، وأنه قد يترتب عليه خلل في المعنى إلى غير ذلك مما ليس هو موضع حديثنا، لكنه لا بد أن يتنبه له وأن يحذر منه. ومن ذلك أن اللغة العربية فيها تقديم وتأخير، وفيها إضمار وحذف وتقدير، وفيها إعرابات مختلفة، فأحيانا بعض الناس لا يتنبه. أحيانا مثلا تقديم المفعول على الفاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بعضهم يحفظها إبراهيم وربه أو ربه، بالنسبة له أحيانا قد لا تفرق، وما حفظته خطأ فتق تماما أنه يثبت هذا الخطأ، وبعد ذلك تصعب إزالته، تحتاج إلى عملية استئصال، مثل الذي يبني بناء ثم يتبين له أن هذا البناء خطأ، لابد أن يكسر وأن يصحح البناء، لابد أن يزيل الخطأ ثم على ذلك يصحح من جديد. لماذا تكرر الجهد مرتين وتعيد العمل مرتين؟ ابدأ بداية صحيحة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا، في مسألة ضبط الكلمات، أي في أواخر ضبط الحركات، فإن هناك كثيرا من الأمثلة التي تقع في هذا الجانب، كما في الضمائر أيضا. الضمائر عندما يقع الخلط فيها أيضا يقع خطأ في الحفظ، يعني غير مقبول مطلقا، كما يكون الضمير بالضم فيكون المتكلم، أو يكون بالفتح فيكون المخاطب، كما في قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. التاء في الضميرين الأولين مضمومة وفي الثانيين مفتوحة، أي تغيير في هذه الحركات سوف يغير المعنى، كما يقرأ بعضهم يقول وكنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت ما يمكن أن تستقيم مطلقا. وهكذا كثير من الكلمات أيضا من الحركات تحتاج إلى الضبط ابتداء قبل أن يخطئ فيها. أيضا هناك ضبط الكلمات وهو أشد وأخطر. الحركات منظورا يمكن أن يراها الإنسان، لكن بعض الكلمات إما لصعوبتها أو لأن هذا الحافظ لم يأخذ طريق الأسلوب الذي سأذكره لاحقا، أو ليس متمرسا في تلاوة القرآن، فإنه يحفظ الكلمة خطأ. مثال قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. سمعت مرة من يقرأها ليزقلونك، السبق بين الحروف يحصل، وعندما يراها رؤية سريعة وهو لا يعرفها فيقرأها تثبت على هذه الطريقة. أحيانا أيضا بعض الكلمات أنلزمكموها، قد يستثقلها فيقرأها قراءة خاطئة وتحفظ بهذه الطريقة. كذلك بعض الكلمات التي ربما ليس في القرآن إلا مثال واحد منها، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يقرأها أم من لا يهدي، لأنها كلها في القرآن يهدي وهذا ما في يهدي، فينتبه إلى مثل هذه الكلمات. كذلك ما يتعلق بالرسم، كما في البقرة فلا تخشوهم واخشوني، في المائدة فلا تخشوهم واخشوني، ليس فيها ياء وإنما كسرة. هذه أيضا مواطن مما قد يحفظه ابتداء حفظا خاطئا ويقع في هذا في أخطاء. وكذلك بعض الكلمات التي هي في مواضع بضبط معين وفي مواضع أخرى بضبط آخر، مثل سخريا وسخريا، قد يحفظها تمر عليه الآية الأولى في سورة سخريا فكلما مرت قال سخريا ولم يفرق بين سخريا وسخريا، وغيرها من المواضع التي يعني فيها مثل هذه الأمثلة. كما أيضا في الجمع والتثنية، مثل قول الله سبحانه وتعالى ربنا أرنا الذين أضلانا، مش الذين، بعض الناس هو الذين متعود نادرا أو قليل هذا ضمير التثنية، فيقول ربنا أرنا الذين أضلانا، يقول ربنا أرنا الذين أضلانا، ولا ينتبه لمثل هذا أحيانا إذا كان غير متمرس أو كان متعجلا. وغير ذلك كثير أيضا كما أشرت في الأمثلة، إنما هي للتقريب، كما في قوله عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، مش خالدين فيها، خالدين بالتثنية وليس بالجمع. فإذا لابد أيضا من ضبط الكلمات حتى لا يحفظها حفظا خاطئا. والأمثلة في ذلك كما قلت كثيرة جدا. أيضا الجانب الرابع في هذا اللي هي مسألة القراءة الصحيحة ضبط خواتيم الآيات مع السرعة والعجلة، قد لا ينتبه فيحفظ حفظا خاطئا، وهو العزيز الرحيم ما قرأ بنظره، قرأها وهو العزيز الحكيم وهكذا مضى عليها فحفظها. هذه واضحة، لكن أحيانا كما هو في التجارب أن الذي يحفظ يستسهل ويظن أحيانا أن هذه الآية في ذهنه قد سمعها أو قد أدمن قراءتها، وهي في ذهنه أنها وهو العزيز الرحيم الحكيم، فيقولها هكذا ويظن أنه قرأها وهو ما قرأها وما مر ببصره عليها، بل ربما يمر ببصره عليها وقد سبق في ذهنه أنها كذا، فلا يقرأ المكتوب بل يثبت ما في الذاكرة عنده أو ما يسمعه أو ما يظنه ويتوهمه. فينبغي أن يضبط ذلك حتى تكون القراءة صحيحة قبل أن يحفظ شيئا خاطئا. وكما قلت هنا التنبيه أن الحفظ الذي فيه خطأ خطأ، يعني هذا الحفظ الذي فيه أخطاء هو حفظ فيه خطأ، طريقته خطأ، لأنه يبقى ويستمر ويصعب تغييره في كثير من الأحوال. كيف نحقق هذه القراءة الصحيحة؟ الأصل أيها الإخوة الأحبة أن القارئ والحافظ لا بد أن يقرأ على شيخ متقن تلقى القرآن تلقيا بالمشافهة، وهذا هو الأصل في تلقي القرآن، لقنه النبي عليه الصلاة والسلام صحابته والصحابة من بعدهم. فليس القرآن كتابا يقرأ مثل غيره من الكتب، ففيه رسم وفيه بعض الأمور التي ذكرتها الآن من تقديم وتأخير وكذا، وفيه قراءات وفيه بعض الكلمات التي ترسم بطريقة وتكتب بطريقة، وفيه أحيانا آيات أو كلمات تقرأ بوجهين، هذا كله لا يتيسر لك بمجرد القراءة. الأصل أن تكون متلقيا عن شيخ قد أتقن وتعلم فتكون قراءتك صحيحة، فهو الذي يقرأ لك الصفحة أولا ويصححها لك، ثم تمضي بعد ذلك فتطبق الطريقة التي قلناها. ممكن، وهذه خطوة ثانية، إذا كنت قد تلقيت التجويد وتلقيت القراءة وأحسنتها، بمعنى أنك من الناحية القراءة النظرية جيد وتحسن القراءة ولا تخطئ، فلا بأس أن تبدأ بتطبيق هذه الطرق الأولى أو الثانية، لكن لابد أن تكون قد أتقنت القراءة وعرفتها وقرأت إما ختمة كاملة أو قرأت معظم القرآن أو غير ذلك مما يضبط لك هذا الجانب. هذا أول الشروط التي لا بد منها لتكمل لك طريقة الحفظ الصحيح. الثاني الحفظ المتين. الحفظ الجديد لا بد أن يكون حفظا متينا لا يقبل فيه خطأ ولا أقل من الخطأ ولا وقفة ولا تعتعة. الحفظ الجديد عنه، إذا أردت أن تحفظ صفحة جديدة إن لم يكن حفظك لها أقوى مبالغة من حفظك للفاتحة فلا تعد نفسك قد حفظتها. لماذا؟ لأن الحفظ الجديد هو مثل الأساس. الآن إذا جئت في أساس البناء وتعجلت كيفما اتفق سوف ينهد البناء فوق رأسك يوما ما. والحفظ الجديد إذا قبلت فيه بالخطأ والخطأين أو التعتعة أو الوقفة فإنك ثق تماما أنك كالذي يبني الرجاء على شفير هار، يعني كأنك متأرجح. فإذا كنت في البداية متأرجح كيف ستبني على ما بعده؟ كيف تريد أن تكون هذه الصفحة بعدها صفحات وصفحات وصفحات؟ لا يمكن، لا ينبغي الترخص مطلقا في ضبط الحفظ الأول الجديد، ولو أخذت بدل الدقائق العشر التي ذكرناها 20 أو 30 أو 40. المهم لا تنتقل من حفظك الأول حتى تتقنه إتقانا كما قلت مبالغة أكثر من إتقانك للفاتحة. لو قلت لأحدكم الآن سمع الفاتحة فسمعها بكل سهولة ويسر، بل لو كان نائما وحلم وقرأ الفاتحة لم يخطئ فيها. لماذا؟ لأن الفاتحة قد أدمن قراءتها وحفظها أكثر من حفظه اسمه. لا بد أن يكون الحفظ الأول مثل ذلك كما قلت دون أخطاء ودون عجلة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث التسميع للغير، وهذا هو الذي سيكتشف لك الأخطاء التي ذكرتها. بعض الناس الصفحة الأولى المرة الثانية طبق الطريقة سمع الصفحة خرج مطمئنا منشرح الصدر مسرورا وهو قد حفظ، هناك بعض الأخطاء مما أشرت إليه. كيف يكتشفها؟ لا يكتشفها، يعيد مرة أخرى في اليوم الثاني صفحته ويسمعها بخطئها والمصحف أمامه. لماذا؟ لأنه تصور أنه حفظ حفظا صحيحا. الذي يكتشف لك ذلك أن تسمع الصفحة لغيرك مهما كنت بالغا الحد في الذكاء، مهما كنت بالغا الحد في الذكاء وحدة الذهن وسرعة الحفظ، فلا بد أن تسمع لغيرك، أن تعطي المصحف غيرك ليستمع لك، وهذا أمر لا بد منه. لا بأس، قد لا تجد من يسمع لك الصفحة إذا حفظتها أو الصفحتين أو الثلاث، لا بأس. لكن لو جمعت 5 من الصفحات أو 10 من الصفحات سمعها لغيرك، هنا لا زال هناك مجال للاستدراك. أما بعد أن تحفظ 10 أجزاء تأتي لتسمع وعندك من الأخطاء ما الله به عليم، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا. الأمر الرابع أو الشرط الرابع التكرار القريب. الحفظ الجديد لو أنك صوبته وصححته، ولو أنك متنته وقويته، ولو أنك سمعته وقرأته، لا يكفي فيه ذلك حتى تكرره في وقت قريب. ما معنى الوقت القريب؟ في يومك الذي حفظت فيه الصفحة، لو حفظتها بعد الفجر، إذا تركتها إلى فجر اليوم الثاني ستأتي إليها وقد أصابتها هنات واعتراها بعض الوقفات ودخلت فيها بعض المتشابهات مما قد حفظته قبلها من الآيات. لابد أن تكرره في الوقت نفسه في ذلك اليوم. الصفحة الجديدة بعد التسميع الذي ذكرته 3 مرات في مجلس الحفظ، على أقل تقدير أن تقرأ الصفحة أو تسمع الصفحة 5 مرات في ذلك اليوم. وسأذكر كيف يمكن تطبيق ذلك دون معاناة ولا مشقة، لأن بعض الإخوة يقول الآن هذا يريد أن نجلس في المسجد من بعد الفجر إلى المغرب حتى نطبق هذه الطرق التي يقولها. أذكر مثال أن الحفظ الذي تتركه ولا تكرره يسرع في التفلت. في ترجمة ابن أبي حاتم، الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه كان يقرأ كتابا يريد أن يحفظه، فكان يقرأه بصوت عالي ويكرره، وعنده عجوز في البيت وهو يكرر الكتاب الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، فملت منه. قالت: ما تصنع يا هذا؟ قال: إني أريد أن أحفظه. قالت: ويحك، لو كنت تريد لقد فعلت، إن كان يمديك تحفظ، فإني قد حفظته. فقال: هاتيه. فسمعت له الكتاب من حفظها سماعا فحفظته. قال: ولكني لا أحفظه حتى أكرره 70 مرة. يقول: فجئتها بعد عام فقلت لها: هات ما عندك من الكتاب، فما أتت منه بشيء، أما أنا فما نسيت منه شيئا. لا تنظر للوقت القريب، انظر للمدى البعيد. أنت تريد أن تحفظ شيئا لا تنساه بإذن الله عز وجل. الخامس من الشروط الربط بما سبق. الصفحة مثل تقريب، يعني تمثيل التقريب، مثل الشقة، الغرفة في الشقة، ومثل الشقة في العمارة ومثل الفناء، يعني لا يمكن أن تكون هناك صفحة وحدها، لابد أن تربطها بما قبلها وتربطها بما بعدها، وسيأتي لنا حديث عن الربط لاحقا. إذن هذه هي الطريقة، ثم هذه الشروط اللازمة، ننتقل إلى العوامل المساعدة التي تساعدك على هذا وهذا. أولا القراءة في النوافل، النوافل الرواتب خمس رواتب على أقل تقدير في الحد الأدنى لمن لم لا يزيد. ماذا نقرأ فيها غالبا؟ كل واحد سيجيب إجابة واحدة، سورة الإخلاص، الكافرون، إنا أعطيناك الكوثر. نريد الصفحة الجديدة أن تسمعها خمس مرات في هذه الصلوات الخمس أو في هذه الرواتب الخمس. الصفحة عندما تقسمها قسمين، سورة الضحى لم نشرح تقريبا بهذا الحد، فلا تفصل صلواتك عن قراءاتك وحفظك. فهذا من أهم العوامل المساعدة، أن تغتنم النوافل بإطلاق في حفظ ومراجعة وتسميع هذا الحفظ. ثانيا القراءة في كل آن وخاصة في انتظار الصلوات. ما الفرق بين هذه وتلك؟ في كل آن عندما تذهب إلى موعد، وغالبا تأتي ولا يأتي من وعدته إلا متأخرا، فليكن ديدنك أن تكرر حفظك، وليكن مصحفك في جيبك. الصلوات كثيرا وللأسف ما نأتيها وقد كبر الإمام، لو قدمنا خمس دقائق، خمس دقائق بالضبط قبل كل صلاة لكان عندنا خمس صلوات، أيضا خمس مجالس يمكن أن نكرر فيها صفحة الحفظ، أو أن نربط بعض الصفحات، أو أن نراجع بعض ما سنذكره في شأن المراجعة. هذا لا بد أن يكون لنا اهتمام به وأن نضعه في أذهاننا وتصوراتنا. ثالثا القراءة الفاحصة التي تفحصك وتمحصك، هل حفظت حفظا صحيحا؟ هل حفظت حفظا متينا؟ إنها قراءة المحراب، أن تتقدم إماما في الصلاة أو أن تؤم الناس إذا تيسر لك ذلك، أو إذا وجدت الفرصة، أو إذا قدمت اقرأ في المحراب ما حفظت. فإن كنت مطمئنا مستطيعا للقراءة دون تلكؤ ولا تخوف ولا توقف، فهذا مما يعين، لأن قراءتك في النافلة إذا أخطأت ركعت، وإذا أخطأت في الركعة الثانية انتقلت إلى سورة أخرى. أما المحراب فغالبا ما يمحصك ويفحصك فحصا جيدا، فاحرص عليه إن كنت إماما أن تجعل من حفظك في صلاتك وقراءتك. الرابع سماع الأشرطة القرآنية المجودة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، أنك يمكن أن تسمع ما الحفظ الجديد والقديم في كل يوم في أثناء مسيرك في سيارتك أو قبل نومك في بيتك. اجعل شريط القرآن دائم التكرار، ولا يكون ذلك عفوا، بل ليكن في طريقة منهجية، بمعنى أنك عندك في هذا الأسبوع سورة معينة أو جزءا معينا في المراجعة تريد أن تجعله ديدنك خلال هذا الأسبوع، وأن تجعل أيضا شريط الحفظ الجديد أيضا ديدنك في هذا الأسبوع، ليس كيفما اتفق أو حسب الحاجة، لا، اجعل ذلك ضمن البرنامج الذي تكمل به برنامج حفظك ومراجعتك، فإن هذا من أعظم الأمور المعينة المساعدة، لأنك ستسمع القراءة الصحيحة وستعيدها وستكررها وستسمعها بحسن التجويد والترتيل، فذلك من أهم العوامل المساعدة. خامسا الالتزام بمصحف واحد للحفظ، وهذا أيضا من الأمور التي يوصى بها ويحرص عليها كثيرا. لا بد أن تأخذ لك مصحفا واحدا تحفظ عليه قدر استطاعتك من أول المصحف إلى آخره، لأن التغيير تشويش. أنت عندما تلتزم المصحف الواحد غالبا ما ينقدح في ذهنك صورة الصفحة ومبدأ السورة في الصفحة ومبدأ الجزء في تلك الصفحة وأين تنتهي وكم عدد الآيات فيها، فذلك يثبت حفظ عندك ويجعلك أقدر على أن تواصل وأن تربط وأن تمضي إن شاء الله مضيا جيدا سريعا وقويا. أما إذا حفظت يوما هنا فهذه الصفحة تبدأ بالسورة، وفي مصحف آخر السورة بدايتها في مكان آخر، لا تستفيد من هذه الفائدة التي هي أحد الفوائد التي سنذكرها أيضا فيما يأتي من الحديث. إذن المصحف الواحد يعينك، وأجود المصاحف ما يسمى مصحف رأس الآية الذي يبدأ بآية وينتهي بآية، ليس في صفحة فيها جزء من الآية وتكملتها في الصفحة التي بعدها أو الصفحة التي وراءها. لماذا؟ لأنك كما قلنا اجعل قدرك أو حظك هو الصفحة، مقياسك الصفحة، إما أنك ستحفظ في اليوم صفحة أو أكثر أو اثنتان أو ثلاث إلى آخره. الصفحة هي اللوح الذي يعينك بإذن الله عز وجل. السادس وهو من أهمها وآكدها، استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس. وهذه من الناحية العلمية معلوم أن استخدام حاسة واحدة يعطي نتيجة بنسبة معينة، فإذا استخدمت للحفظ أو للعمل في هذا الميدان حاستين زاد استيعابك وفهمك وحفظك له، إذا استعملت ثلاث حواس زاد، إذا استخدمت أربع حواس زاد. كيف نستخدم الحواس؟ بعض الإخوة أولا يقرؤون كما يقولون يقرأ بعينه، هذه تضعف حفظك. اقرأ بعينك وبلسانك، ارفع صوتك، يتحرك اللسان وتسمع الآذان، ثم إذا استطعت، وهذا لا شك أنه فيه صعوبة لكن فيه قوة ومتانة، وهو أمر الكتابة. إذا حفظت صفحتك فاكتبها ولو على غير الرسم، كتابة لتثبيت الحفظ، فإن الكتابة من أقوى ما يثبت الحفظ تثبيتا راسخا لا ينسخ بإذن الله عز وجل. ونحن نعلم شأن الكتاتيب التي تسمى كتاتيب، والتي بعض الناس يقول زمن الكتاتيب وطريقة الكتاتيب، وكأنها أمر فيه تخلف، وهو في حقيقة الأمر من أجود وأمتن وأحسن ما يمكن أن يكون عليه الحفظ. وأذكر لكم هذه التجارب تعرفونها، خاصة في بلاد المغرب العربي وفي بلاد أفريقيا، لا زالوا في موريتانيا وغيرها، لا زالوا بهذه. أنا ذهبت مرة إلى المغرب وذهبت إلى بعض المساجد ووجدت الطلاب كل معه لوحه من الخشب ويكتب عليه، فإذا كتب هذا اللوح يظل يردده حتى يحفظه. ثم عندهم هناك سطول من الماء يغمس فيها لوحه فيمحو ما فيه، ويكون قد ثبت في ذهنه، فإذا محي من لوحه فلا يخشى بإذن الله عز وجل من ذهاب حفظه. الكتابة أيضا أمر مهم، وهناك نماذج كما قلت، عندما ترى أمثال هؤلاء الذين يحفظون في الكتاتيب تعجب، كأن عندك مسجلا يقول اقرأ من آية كذا، تضغط زر المسجل ينطلق ما شاء الله تبارك الله دون أن يخطئ. بل في تركيا عندهم مدارس تحفظ القرآن على النظام الداخلي، يدخل فيها الطالب ما يذهب إلى أهله إلا في آخر الأسبوع لمدة سنتين كاملتين، لكن يحفظ حفظا عجيبا، وإن شئت قل أعجب من العجيب. أولا بأرقام الآيات، بمواضيعها، بترتيبها، يمكن إذا جئته بالآية لا يأتيك بالتي بعدها بل يأتيك بالتي قبلها، وإذا جئته بالآية وقلت إنك تريد نظائرها قرأ لك هذا الموضع وأتمه، ثم جاءك بالموضع الآخر من سورة أخرى وأتمه، يعني حفظ في غاية القوة والمتانة. هذا ما يتعلق بالحفظ. القسم الثالث المراجعة، وهي من تمام الحفظ، فلا حفظ بلا مراجعة ولا مراجعة أصلا من غير حفظ. هناك أسس ثلاثة قبل أن ندخل في طريقة المراجعة. أولا التعاهد الدائم، ولست كما قلت معنيا بأن نذكر النصوص في تفلت القرآن وما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن أشد تفلتا من العقب من الإبل في عقلها، وتعهد القرآن فإنه أشد تفصيا إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن أقول القرآن قال الله عز وجل في وصفه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن جعل من خصائصه أنه سريع التفلت. لماذا؟ حكمة من الله عز وجل. من أراد أن يحفظ القرآن هكذا ليتباهى به أو يحفظه ليأخذ به جائزة فهذا لا بأس، يحفظ ثم ينسى. أما الذي يريد أن يحفظ القرآن حفظا لله عز وجل ثم لينتفع به في عبادته وتعليمه وإلى آخره، فإنه لا بد أن يبقى معه، وبقاؤه معه هو التأثير الإيجابي العملي السلوكي الذي هو موضع إن شاء الله حديثنا في الدرس القادم. فإن الأمر ليس مجرد حفظ، نحن اليوم نركز على هذه المعاني لأننا نهدف إلى هدف معين، نريد طريقة الحفظ، أما بقية الأمور فهي ليست في معزل عن هذا. إذن أولا التعاهد الدائم، ثانيا في المراجعة لا بد من المقدار الكبير، المقدار الكبير الذي يريد أن يراجع صفحة في اليوم ويريد أن يراجع هذا لا تعد مراجعة ولا ينتفع بها إلا في دائرة محدودة جدا. والأمر الثالث استغلال المواسم، مثل موسم رمضان هو موسم المراجعة الأكبر، يعني هذه مراجعات عظمى، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي جبريل في رمضان ويتدارسان القرآن معا في كل رمضان، حتى إذا كان العام الأخير تدارسه معه مرتين، فهذه المواسم تجمع وتفيد بإذن الله عز وجل. أما الطريقة فأحب أن أشير إلى أمر مهم جدا، إذا اعتبرنا المراجعة هي عبارة عن وقفات ومحطات فأحسب أنها لا تفيد، يعني أمضي لأحفظ خمسة أجزاء ثم أقف للمراجعة، هذه بالنسبة للتجربة أرى أنها كالذي يحرث في الماء، كالذي يحرث في الماء، خاصة إذا كانت طريقته في الحفظ أيضا ليست محكمة وجيدة، لا بد أن تكون المراجعة جزءا لا يتجزأ من الحفظ، فكما تحفظ كل يوم تراجع كل يوم، لا تقل لي ليس عندي في هذه الأيام مراجعة، أو المراجعة ستكون في الشهر القادم أو بعد شهرين، هذا سيما في البدايات لا يمكن أن يثمر ولا أن ينفع في غالب الأحوال، لا بد أن تكون المراجعة جزء أصيل. ويمكن أن نشير إلى أمرين مهمين في هذه الطريقة، في مسألة الطريقة. أولا، عند تسميع كل صفحة جديدة لا بد من تسميع أربع صفحات من الحفظ الجديد قبلها، يعني يسمع كم صفحة؟ خمس صفحات، خمس صفحات، خمس صفحات مع صفحة جديدة وأربع صفحات. في اليوم التالي ماذا سيصنع يا إخوان؟ سيحفظ صفحة جديدة، سيسمعها ومعها أربع صفحات من التي قبلها، وستكون صفحة الأمس معها، صفحة الأمس ستكرر خمس مرات، فهذا أولا جزء المراجعة المبدئي الذي هو للحفظ الجديد يحتاج إلى صيانة باستمرار، مثل الآن أي شيء تترك صيانته يبدأ يتسرب إليه الخلل. إذن أولا مع كل صفحة جديدة يسمع أربع صفحات من الجديد قبلها، هذا سيجعل الصفحة الجديدة تسمع خمس مرات قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى صفحة سادسة وسيعيد قبلها أربع فلن تكون الأولى منها، واضح؟ الأمر الثاني أن يسمع في كل يوم عشر صفحات من القديم، وكما قلت ليس هذا صعبا ولا محالا إذا استغل مشيه في سيارته وصلاته في نوافله إلى وقراءته في نوافله إلى غير ذلك مما أشرت إليه وسماعه للأسئلة، سوف يتحقق ذلك دون إن شاء الله عناء كبير ولا وقت طويل، المهم كما قلنا نية وسيرة وعزيمة إلى آخر ما ذكرنا في الأسس العامة، هذا يضبط لنا الأمر خاصة في البداية. ثم ماذا يحصل نتيجة لهذا؟ في البداية أيها الإخوة قد يكون مثل هذا الأمر فيه بعض الصعوبة أو يحتاج لبعض الوقت، لكن ما الذي يحصل بعد هذا أيها الإخوة؟ الذي يحصل، ألست قد اشترطت عليكم أن تكون حفظ الصفحة الأولى مثل حفظ الفاتحة؟ فإن طبقتم ذلك ثم قرأتموها خمس مرات في نوافلكم ثم كانت ضمن الصفحات الخمس التي تسمع في الأيام التي بعدها، فماذا سيكون شأن هذه الصفحات؟ هل تراك عندما تراجعها ستحتاج إلى جهد أو إلى عناء؟ أنت ستتلوها كما تتلو فاتحة الكتاب، وأنت تمشي وأنت تجلس وأنت تنتظر وأنت تقوم وأنت في أي وقت من الأوقات. إذن ماذا يحصل؟ المراجعة إذا أتقناها بهذه الطريقة تصبح شيئا لا يشكل عبئا ولا يحتاج وقتا في الوقت نفسه. فلو تصورت أنك بدأت الحفظ حديثا فحفظت صفحة الأولى ثم جئت في اليوم الثاني وحفظت الثانية، فمن لازم ذلك أن تسمع الصفحتين معا، حتى إذا جئت إلى اليوم الخامس سمعت الصفحات الخمس، ثم إذا جئت إلى اليوم العاشر سمعت العشر، بعد ذلك تمضي إلى نهاية الجزء 20 صفحة، ماذا سيكون؟ ستكون الصفحة الأولى قد مرت بك نحو من 30 مرة. فإذا مشيت على هذه الطريقة إذا جئت إلى الجزء الثاني والثالث لن يكون الجزء الأول صعبا عليك، ولن تحتاج أن تقول إذا لابد أن أتوقف الآن حتى أراجع ذلك الجزء. هذا التوقف والوقفات الطويلة للمراجعة هي حفظ جديد، كثيرا ما يصنع ذلك طلبة التحفيظ، يمضي خمسة أجزاء ثم يقول أقف للمراجعة، ووقفته للمراجعة حفظ جديد يحفظها مرة ثانية ثم لا يحكمها ويمضي خمسة أخرى ثم يقول أرجع، وهو كما قلت كأنما يحرث في الماء، فلينتبه لذلك. عوامل مساعدة للمراجعة كما قلت بعضها بعضها مما ذكرته مثل الإمامة في الصلوات، الإمامة في الصلوات هذا أمر مهم. ثانيا العمل بالتدريس في مجال التحفيظ، إذا حفظت وأتممت وختمت لا شك أن هذا مهم جدا ويعينك كثيرا. إذا صرت مدرسا للتحفيظ بعد أن تحفظ هذا يسمع لك في الجزء الأول، وهذا قد وصل في الجزء الخامس، وذاك في العاشر، يرتبط بالقرآن وبتسميعه كثيرا. ثالثا الاشتراك في برامج التحفيظ، عندما تكون منفردا يختلف الوضع، لكن عندما تكون مع اثنين أو ثلاثة أو في حلقة هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع لك وهذا وأنت تسمع له، سيكون هناك روح من جد وقدرة على المواصلة في هذا الباب. رابعا وهو من الأمور المهمة النافعة المفيدة التي قل من يأخذ بها إلا من رحم الله، قيام الليل والقراءة فيه. وقد أفاض النووي رحمة الله عليه في التبيان في هذا الباب، وكما قلت لا أريد أن نتفرع إلى ذكر الفضائل أو المزايا في أن قراءة القرآن بالليل فيها الهدوء والسكينة واستحضار القلب واستجماع الفكر، إضافة إلى ما يفتح الله عز وجل به عليك وأنت تعبده والناس نائمون إلى غير ذلك، هذا أمر أيضا واضح جدا. هذا ما يتعلق بالمراجعة. القسم الرابع الروابط والضوابط، كيف نربط بين الآيات والسور، كيف نربط. بعض الناس كثيرا ما يشكون من هذه المشكلة، خاصة الذين لم يأخذوا بهذه الطرق أو لم ينتظموا ويستمروا، يقول أنا أحفظ وعندي قدرة أن أحفظ في المجلس الواحد ما شاء الله لي أن أحفظ، لكن المسألة في متشابهات وهناك أمور تختلط والسور بعضها يشبه بعض وهناك، ويسأل عن هذا الأمر. أقول أولا قبل أن ندخل في التفصيلات، الحفظ لا يتعلق بالروابط والضوابط ولا بحفظ المتشابهات وغيرها، الحفظ يعتمد على ما ذكرت من حسن الطريقة الصحيحة ومن دوام المراجعة المكثفة. لأنه ما المقصود بالحفظ؟ الحفظ أصلا هو عملية ذهنية يمكن فصلها نظريا، يمكن فصلها عن أي شيء آخر، يمكن فصلها عن الفهم فأنت تستطيع أن تحفظ ما لا تفهم، ويمكن فصلها نظريا عن العمل فأنت تستطيع أن تحفظ ما لا تعمل به، فهو عملية ذهنية آلية. مما يذكر في ترجمة أبي العلاء المعري الشاعر أنه كان وقاد الذهن سريع الحفظ، حتى إنه كان يحفظ أي شيء يسمعه، فقيل إنه اختلف روميان بينهما وتصايحا في أمر من الحقوق، فاختلف إلى من يحكم بينهما، فقال لهما هذا الذي يحكم: هل شهد أحد منكم، هل شهد أحد غيركما حواركما وخصامكما؟ قالوا لا، لكن كان إلى جوارنا رجل أعمى وهو أبو العلاء الذي يسمى رهين المحبسين، فجيء به قال: أما إني لا أعرف رطنهما، لغتهم لا أعرفها، لكن الأول قال كذا وكذا والثاني قال كذا وكذا. مثلا كأنه اثنين يتكلمون مثلا يتكلمان الآن باللغة الإنجليزية، وهذا حفظ ما قال هذا وما قال هذا، أما ما هذا الذي قال ما معناه لا يفهم، هو يحفظ. إذن لا تتعلق في الحفظ بأنك تريد أن تنظر إلى الضوابط والمتشابهات ويأخذ بعض الإخوة الكتب ما الفرق بين هذه الآية، هذا نعم لا بأس، لكن ليس هو الأساس. الأساس أن تحفظ. الحفظ الذي هو التسميع، الذي هو التكرار، الذي هو إدمان القراءة والتلاوة والتسميع والمراجعة، هذا هو الذي يتحقق به الحفظ. هذه أوامر أو أمور أخرى لاحقة وتابعة ومن باب النافلة والزيادة، ليست هي أصلا في هذا، ولكنها في الوقت نفسه معينة ومفيدة ومكملة ومتممة، فلا تعتمد عليها ولكن استأنس بها. وهذه متفرقات حقيقة حول الروابط والضوابط. هناك متشابهات، الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني في بعض تفسير بعض معاني التفسير أنه يشبه بعضه بعضا، ونحن نعلم أن هناك آيات مكررة وآيات متشابهة لا يختلف بعضها عن بعض إلا في حرف واحد، وهذا من إعجاز القرآن وسعة ودقة معانيه، وفيه كلام طويل عند أهل العلم. لكن لنأخذ بعض الملامح في مسائل المتشابهات لعلها أن تعين، إضافة أو إشاء، وأريد أن أشير إلى أن هذه الروابط والضوابط تعتمد على كل أحد بنفسه، فأنت قد تجعل لنفسك ضابطا ليس لي، فأنا قد أكون ضبطت هذه الصفحة أو هذه الصورة بتصور معين وأنت ضبطتها بتصور آخر، أي أقصد الضبط المعنوي، أما الحفظ فكله واحد. من ذلك على سبيل المثال أولا المنفردات والوحدات، وهناك رسالة صغيرة بهذا العنوان، أي هناك آيات متشابهة لكن واحدة منها كانت بصيغة معينة، فاعرفها حتى تعرف أن ما سواها متطابق وهي الوحيدة التي انفردت بذلك، مثل كما في قوله عز وجل وما أهل به لغير الله، هذه في البقرة وحدها تقديم به على لغير الله، وفي باقي القرآن في المائدة وفي الأنعام وفي النحل ما أهل لغير الله به، فقط في البقرة ما أهل به لغير الله. هذه لا تقل لي إنها ستجعلني أحفظ أو لا، هي بعد أن تحفظ خذ هذه العلامة، فإذا جئت وأنت تقرأ في البقرة في الصلاة وفي غيرها القاعدة أو الرب في ذهنك، فإذا وصلت إليها قدمت به ومضيت وأنت مطمئن ليس متشككا هل هذه كذا أو تلك كذا. من المنفردات أيضا الآيات التي في بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى آخر الآيات، فيها قوله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين أكثرهم، يعني عمران الأنبياء وحده. وهكذا ستجد بعض المنفردات يمكن أن تميزها حتى تضبط وتتم الحفظ أو تتقنه بعد حفظك له إن شاء الله. هناك أيضا مواطن متشابهات كثيرة، بعد أن تحفظ لك أن تسمع الروابط والضوابط بنفسك، خذ الآيات التي فيها هذه التشابهات وضعها أمام عينيك واجعل لها رابطا بحسب ما ترى. أمر إبليس بالسجود، إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس لم يكن مع السليم، إلا إبليس أبى أن يكون مع، ضعها أمامك وميز بينها بأي تمييز تراه يفيدك ويثبت في ذهنك، وليس هناك من شرط في هذا. إذن الأمر واسع، لكن أنتقل إلى النقطة الثانية وهي مسألة المتشابهات وضبطها بالكتب. هناك كتب ألفها العلماء في ضبط هذه المتشابهات. ما معنى في ضبطها؟ يعني أنهم جاءوا لك بالآية وشبيهها في موضع واحد ونبهوا أن الفرق بين هذه وهذه هو هذا الحرف أو هذه الكلمة أو هذا التقديم أو هذا التأخير، فإذا كونها جمعت بين في مكان واحد فهذا يساعدك على أن تستوعبها وأن تجعل هناك فرقا بينها. إضافة إلى أن العلماء صنف بعضهم في هذه المتشابهات معلقا على الاختلاف بينها في المعاني، فإذا عرفت المعنى لا شك أنه سيثبت لك الفرق بين هذه الآيات وهذه الآيات. في على سبيل المثال قد ذكرت ذلك بمناسبة في درس جولة في المصادر القرآنية عندما تكلمنا على الكتب التي فيها بيان لاختلاف المعاني بالنسبة لآيات متشابهة، ومنها كشف فتح الرحمن في كشف ما يلتبس من القرآن، ومنها غرة التأويل درة التأويل وغرة التنزيل إلى غير ذلك مما سأذكر بعضا منه الآن. أقول هذه الكتب عندما تعرف هذه الكلمة وأن هناك مشابه لها لكن في اختلاف، وهذا الاختلاف جيء به لغرض هذا المعنى كذا وكذا وكذا، هذا يثبت في ذهنك الفرق بين هذا وهذا، وهو أمر مهم جدا. كما أضرب مثال في قصة زكريا عليه السلام وقصة مريم في سورة آل عمران، في الأولى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، في قصة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لما قال هناك يفعل ولما قال هنا يخلق؟ قال هناك زكريا الزوج موجود والمرأة موجودة، اللهم كبر السن، فالأمر يعني ليس مثل قصة مريم امرأة بلا زوج قال يخلق ما يشاء، فهنا تستطيع أن تفرق بين بالمعنى بين هذه القصة وتلك القصة، فيثبت في ذهنك أن قصة زكريا فيها كذلك الله يفعل وفي تلك كذلك الله يخلق. وهكذا هناك كتب كما قلت منها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، منها كتاب أسرار التكرار في القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني، ومنها متشابه القرآن لأبي الحسين بن منادى، ومنها منظومة هداية المرتاب وعناية وغاية الحفاظ والطلاب، نعم اسمها منظومة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب للإمام السخاوي، ضبط فيها بعض هذه المتشابهات. ولنأخذ أمثلة مما قد تضبطه بنفسك وتضع له قاعدة وحدك دون غيرك، المسألة واسعة. مثلا في آل عمران في الآية 76 و177 و178 فيها عذاب عظيم، والثانية بعدها عذاب أليم، والثالثة بعدها عذاب مهين. اجمعها في كلمة عام، يعني الأولى عام، العين عظيم، والألف أليم، والميم مهين، تنضبط معك. فإذا جئت إلى هذه الصفحة انطلقت وأنت مطمئن، لا خوف عليك أن تخلط بين هذه وتلك. مثال أيضا آخر في المائدة، لبئس ما كانوا يصنعون، بعدها مباشرة لبئس ما كانوا، الأولى لبئس ما كانوا يعملون، الثانية لبئس ما كانوا يصنعون، بعدها في الصفحة التي بعدها لبئس ما كانوا يفعلون. اجمعها في كلمة عصف، الأولى عين يعملون، والثانية صاد يصنعون، والثالثة فاء يفعلون، أيضا تنضبط معك وتبقى في ذهنك ولا إشكال فيها بإذن الله عز وجل. ومثلا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين في الصفات، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين في الأنبياء. ميز بينها الصفات فيها الفاء، فاجعل فيها فأرادوا، الصفات نفس كلمة سورة الصفات فيها حرف الفاء، فاجعل فيها فأرادوا، وأيضا فيها فاء في الأسفلين، فإذا الفاء تبع الصفات فيها الفاءات في هذا المعنى، ستبقى الأنبياء بالواو وبالأخسرين بدل الأسفلين. وهكذا قس على هذا تجد أمورا كثيرة يمكن أن تجعلها في هذا النسق، مثل أيضا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن، وقوله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، الأولى في الإسراء فيها حرف السين، فقدم ما فيه السين وهو للناس وقل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، والثانية الكهف فيها الفاء، فأخر ما فيه الفاء وقل ولقد صرفنا، قدم ما فيه الفاء ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. وهكذا ضوابط معينة يمكن أن تستفيد منها. أيضا تقديم اللهو واللعب، لهو ولعب، لعب ولهو، قال أحدهم ضابطا لها وقدم اللهو على اللعب في الأعراف قل والعنكبوت يا صفي، يعني أي بيت أي كلمات تضبطها، بعض الحروف أي شيء من هذا. هناك مثل أيضا الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار، قاعدة عامة، فأخذتهم الرجفة سيكون الكلام في دارهم، الصيحة في ديارهم، الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار، وهكذا ستجد أنواع كثيرة في هذا الجانب. هذه الضوابط الخاصة هي المتعلقة بالمشابهات. الجانب الثالث فهم المعاني وتأملها مما يساعد على الربط والضبط أيضا. كيف أيها الإخوة الأحبة، مثلا موضوع السورة خاصة السور غير السور الطوال، موضوعها قد يعينك على أن تتصور التدرج في هذا الموضوع. بدأ الله عز وجل مثلا في سورة الرعد بالآيات التي في السماوات من عظيم خلقه، ثم الآيات التي في الأرض، ثم بعد ذلك انتقل إلى موقف الكفار من هذه الآيات وأنهم كفروا بالله عز وجل، ثم انتقل إلى إقرار آخر في علم الله عز وجل. يعني يمكن إذا قرأت ما يعرف بمقاصد السور أن تتصور هذه السورة بمقاطعها وأجزائها، فتعينك على تصور تسلسلها. بعض السور أيضا يعينك أنها مثلا في القصص الطويل، القصص الطويلة أو القصص الطويلة أو القصص الطويل، مثلا قصة يوسف سورة كاملة، إذا عرفت القصة وتصورتها قطعا لن تقفز إلى حدث وتأتي بآياته قبل الحدث الأول، إذا كنت تعرف القصة وعرفت مضامينها. فقلت في القصص الطويلة مثل قصة يوسف أو قصة موسى في بعض المواضع، يمكن تصور القصة أن يعين على الربط بين آياتها، ويعين ذلك أيضا مثل في مثل السور التي فيها قصص لعدد أو لكثير من الرسل والأنبياء، مثل قصة هود وقصة الأعراف والأنبياء. حاول أن تعرف أو أن تكتب قصص الأنبياء مرتبة، مثلا قل في الأعراف قصة نوح، ثم مثلا عاد، ثم صالح، ثم إلى آخره، فاعرفها حتى إذا انتهيت من قصة النبي الأول وأنت تقرأ عرفت أن بعده النبي الثاني، فتبدأ في يعني كما قلنا وقفة تحتاج إلى دفعة، فاجعل دفعتك ذاتية دون أن تحتاج إلى من يدفعك أو من يلقنك. أيضا الأجزاء والأرباع أيها الإخوة، والسور، مبدأ السورة، مطلع الجزء، بداية الحزب أو الربع مهم جدا ويفيد، فأنت تجعل لكل ربع مضمونا. مثلا تقول الربع الأول في البقرة طبعا سيكون محفوظ، الربع الثاني تقول هذا الذي فيه قصة مثلا آدم والملائكة مع آدم، الربع الثاني قصة بني إسرائيل فرعون، الربع الثالث قصة البقرة، فتجعل لكل ربع مثلا تصورا معينا أو مضمونا معينا يجعله حاضرا في ذهنك هذا الربط المعنوي، فيه صعوبة لكنه في الغالب مع الميراث يتولد عندك شيء من هذا الربط. طبعا الربط المقصود أيها الإخوة هو الرابع الأخير، الربط العام، أن نربط الآيات بطريقة الحفظ التي ذكرناها ونربط السور والأجزاء ونعرف ترتيب السور وترتيب الأجزاء ومطالعها، هذا يتم من خلال الطريقة التي أشرنا إليها في الحفظ وفي المراجعة. أخيرا النقطة الخامسة من جوانب الدرس وهي الفروقات والاختلافات. لا شك أن الذي ذكرناه قواعد عامة وأن الناس يتفاوتون في السن وفي الحفظ وفي سعة الوقت وفي القدرة على الاحتمال ونحو ذلك، هذا كله وارد في هذا الباب، لكنني قد ذكرت ما أحسب أنه يصلح للجميع. ولذلك كان بعض الإخوة يتصور أن الدرس سيكون عن حلقات التحفيظ والطالب في التحفيظ والقدر الذي أخذه في الحلقة وكذا، قد نجعل هذا جزءا من حديث الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وقد أردت أن يكون التركيز في هذا على معنى الحفظ بحثا مجردا لأي أحد، كبيرا كان أو صغيرا، موظفا أو طالبا في حلقة أو في غير حلقة، منفردا أو مع مجموعة، يمكن أن يفيده مما ذكرته من هذه المعلومات والطرق والملامح السريعة التي أشرت إليها. لكنني أيضا أقول لهذه الفروقات جوانب، منها أولا السن. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فاحفظ وأنت صغير إن استطعت، أما إذا كنت قد كبرت فلن تستطيع أن تصغر نفسك، لكن عوض ذلك في أبنائك، عوض ذلك في أبنائك وانتفع به إن شاء الله فيه. فالحفظ كما قلت في الصغر حفظ لذات الحفظ أو لمضمون الحفظ، لن أقول للصغير متشابهات لأنه لا يدرك هذا المعنى، لن أستطيع أن أشرح له معاني الآيات وتفسيره، هو سيحفظ حفظا ويرسم رسما، هذا الحفظ هو الحفظ القوي المتين، كما يحصل الآن مثلا في دراسات المعاهد الإسلامية وكذا عن المناهج القديمة خاصة كالأزهر وغيرها، كالأزهر وغيره يحفظون في الأزهر الابتدائية، خلوا بالكم هم عندهم عن النظام القديم إذا ما مخطئ يسمونها 4 سنوات ابتدائية ثم 4 سنوات متوسطة، يحفظون في الابتدائية في 4 سنوات 2000 بيت، كل سنة 250 بيت، يحفظها الطالب لا يفهم منها شيئا ولا يعقل منها شيئا، فإذا دخل المتوسطة كان المنهج المقرر شرح 2000 بيت. لا تقل لي في مسألة الحفظ ما يقوله، ما أقول التربويون، لأن التربويون الحقيقيون لا يقولون هذا، أن الحفظ مسألة غير تربوية. وبعض الناس يقول لماذا نرهق أبناءنا بالحفظ في المدارس الابتدائية، وأحدهم كتب في إحدى الجرائد قائلا من قال لكم إن السور القصيرة سهلة الحفظ، يقول بعض السور القصيرة من أصعب ما يمكن حفظه، طبعا هو يتحدث عن نفسه والله أعلم. أما الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالحفظ هو الأساس في العلم، ليس وحده لكن هو الأساس، المدخل. تريد أن تفهم كيف تفهم ما لا تحفظ، تريد أن تستشهد كيف تستشهد بما لا تحفظ، تريد أن تدلل كيف تدلل على شيء لا تحفظه أو بشيء لا تحفظه إلى آخر ذلك. الحفظ أمر أساسي ولا بد منه. إذن أول شيء في الفروق والاختلافات مسألة السن، فاحرص على هذا السن. الأمر الثاني الأوقات والشواغل، اختر الوقت الصافي الذي فيه صفاء من وجهين، أو صفاؤه أو من وجهين، أولا صفاء الكوادر والشواغل بمعنى أنك لا تنصرف فيه عن شيء، ثانيا أن يكون صافيا أي خالصا لفترة الحفظ، لا تجمع معه غيره، لا تحفظ وأنت تريد في وقت الحفظ تحفظ وتحفظ وترد على التلفون تحفظ، لا تفعل ذلك أبدا، اجعل الحفظ صافيا في وقته للحفظ وبعيدا عن الشواغل في هذا الوقت. وهذه الأوقات تتفاوت بالنسبة للناس، لكن أفضل وقتين فيما يرى والله أعلم في واقع حياة الناس قبل النوم وبعد الفجر. قبل النوم لن يكون عندك أحد ولن يأتيك أحد، إن كان الناس كثير منهم تعودوا على الإزعاج أو غير ذلك، لكن هو أهدى الأوقات أو من أهدائها، وبعد الفجر أيضا من أهدائها أيضا وأعوانها على مثل هذا الأمر. الأمر الثالث بالنسبة للفروق أيضا الناس يختلفون في أشغالهم ووظائفهم أو مدارسهم، لكن هناك أمر لابد أيضا أن يستفاد منه وهو البرمجة. البرمجة ما يكون عندك من أمر له أهمية ضعه في برنامجك، كما أنه لا تتصور أن يمضي يومك دون أن تصلي الفرائض الخمس، أو أن يمضي يومك دون أن تنام، أو دون أن تأكل، أو عند بعض الناس دون أن يفعل شيئا من الأشياء التي تعودها. فاجعل أنه لا يمضي وقتك ويومك إلا وفيه في البرنامج جزء من الوقت لهذا الأمر، يقل أو يكثر ليس مهما، لكنه لا بد أن يثبت. يقل ويكثر نعم، لكن لا يزول بل يثبت، وهكذا سنجد هذا واضحا بينا. وأخيرا نذكر بعض الأمور الواقعية أيها الإخوة، فليس هذا الكلام نظريا ولا خياليا، بل هو واقعي في أعظم صور واقعية. وأذكر لكم بعض الأمثلة من المعاصرين للقدماء. أما القدماء فقد ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار، في معرفة القراء الكبار على ما أذكر، ذكر عن أحد المترجمين من القراء أنه حفظ القرآن في سن التمييز، يعني في نحو الخامسة، قال وجمع القراءات في العاشرة، قال وهذا قل في الزمان مثله. وهذا يحصل ويقع، وتجد بحمد الله عز وجل هذه الأمور واضحة. الشيخ الدوسري عليه رحمة الله في ترجمته المطبوعة في كتاب ترجمة حياة الشيخ الدوسري قال وحفظت القرآن في شهرين اعتزلت فيها الناس وأغلقت علي مكتبي ولم أكن أخرج إلا للصلاة. فحفظ القرآن في شهرين 60 يوما. وأنا أذكر لكم قصة رجل أعرفه وهو لا يزال موجودا بيننا، أختم به ربما لئلا يطول الحديث لعلنا نعلق على بعض التساؤلات. هذا شاب أصله من السودان، كان والده يدرس في أمريكا وولد هو في أمريكا فصار أمريكيا أو مستحقا للجنسية الأمريكية، ودرس هناك المرحلة الأولى الجامعية وأخذ الماجستير في الهندسة وشرع أيضا في مرحلة الدكتوراه. وكان في المسجد أو في المركز الإسلامي الذي هو فيه بعض إخواننا ممن يسكنون معنا في هذا الحي، وهو ممن يعني يحفظ أكثر القرآن ويجود تجويدا جيدا وقراءته جميلة، فكان يؤم بهم في الصلاة. فلفت نظره يقول لهذا الأخ وهو هنا عندنا في جدة، يقول ما كنت قد سمعت من القراءة بهذه الجودة والحلاوة وكذا، ثم سألت فقيل إنه يعني هذا، أو سألته أو سأل غيره أنه يحفظ 20 أو 25، قال ففكرت يعني يقول أنا قلت إني مسلم ولا أحفظ شيء من القرآن ولا أحسن تلاوة القرآن كذا، قال فعزمت أن أحفظ القرآن. فماذا صنع؟ أوقف دراسته وأخذ إجازة وجاء إلى هنا إلى المملكة متفرغا للحفظ، يقول يريد أن يحفظ وأن يتعلم بعض الأمور من الحديث وبعض العلوم الإسلامية. وجاء إلي مرسلا من هذا الأخ الذي هو جار لنا، فوجدت عنده همة وعزيمة عالية، فذهب إلى مكة في الحرم متفرغا وبترتيب مع بعض المدرسين لعلهم أيضا أعانوه بذلك، فأتم الحفظ في 100 يوم، يعني 3 أشهر و10 أيام، 3 أشهر و10 أيام في الحرم، أغلب وقته متفرغا لهذا الحفظ، يأتي الحرم ويمكث فيه الوقت الطويل. ثم جاء إلى هنا مرة أخرى وقال أعلم أن الحفظ السريع أيضا ويحتاج، فطلب أن يلتحق بمدرس أو محفظ حتى يراجع ويسمع يعني الختمة 10 أو 20 مرة. فألحقته بأحد الحلقات وأحد المدرسين الجيدين وبمدرس آخر يدرسه التجويد، وهو الآن يسمع ومواظب ومنتظم لا يغيب يوما واحدا، وما جاء إلا لهذا وما فرغ وقته إلا لهذا وما قطع دراسته إلا لهذا. إذن المسألة كما قلت النية إن شاء الله والعزيمة، والله عز وجل يوفق ويعين. بعض الأسئلة التي هنا قد لا أجيب عليها لأنها ترتبط بالدرس الذي سيأتي بعون الله عز وجل، مثل هذا يسأل من يحفظ القرآن ثم ينساه، سنجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا أيضا يقول بعض الذين حفظوا يعملون دوامين فيريد وقت معين للمراجعة، ابتداء لو أخذ هذه الطريقة التي قلناها نظريا لما كان هناك احتياج لوقت المراجعة، يمكن أن يسمع وأن يراجعه ذاهب في الطريق وهو عائد وهو ماكث في مكتبه إذا لم يكن عنده عمل، لكن لا شك أنه هذا بحسب وقته، لا بد أن يعطي وقت بعد الفجر وقبل النوم بالذات وبين فترتي العمل إذا استطاع، ويمكن أن يعينه الله عز وجل إذا كان جادا في هذا. وبعض الأسئلة ستكون في الدرس القادم أيضا، وهذا أيضا عن طلاب التحفيظ لنا حديث إليهم إن شاء الله. هنا أخ يقول ما أدري ما فهمت معنى سؤاله، يقول أشكل علي قولك بالمراجعة في الرواتب الخمس، هو كاتبها الخمسة الروض الخمس، فهل يصح أن نطول بقدر صفحة واحدة في راتبة الفجر؟ يصح ولا حرج، لو قرأت حتى البقرة في الراتب ما عليك من حرج. نعم ورد بعض عن النبي عليه السلام قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص، لكن ما هناك من حرج، والصفحة ليست طويلة ستقسمها قسمين، فليس هناك إشكال إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن إذا حفظها وهو لا يمكنها، اعتبر نفسك لم تحفظها واحفظها من جديد خير لك إن شاء الله تعالى. وهذا يشكو أنه حفظ بطريقة خاطئة ونسي الكثير، فما هو واجب للاستذكار ما نسيت؟ أعد إن شاء الله يفتح الله عليك. وهذا أيضا يقول ما أدري إن كان لم يكن معنا في دروس سبقت، يقول أطلب أن يكون موضوع الدرس رقم 100 درسا متميزا كما كان في الدرس رقم 50، قد ذكرت ذلك ولكن الأخ ذكرني بما كنت أريد أن أذكره. الدرس بعد القادم هو الذي نحن على موعد معه إذا أحيانا الله وأحياكم، وكنت قد طلبت ولازلت أعيد الطلبة من عنده اقتراحات أو تعليقات على بعض الدروس أو أفكار يمكن أن تخدم الدرس فيما يأتي إن شاء الله، فأرجو أن لا يتأخر إيرادها عن الدرس القادم حتى نستفيد منها فيما يتعلق بالدرس الذي بعده، وقد أسميناه فيما مضى درس الدروس. لكن أريد من الجميع وفاء لهذا الدرس وتفاعلا معه حتى نستفيد ونقوم ونصحح ونسعى إلى الأفضل أن يكتبوا آراءهم ومقترحاتهم وحتى انطباعاتهم، سواء كانت انطباعات جيدة ويعني تؤيد أو كانت انطباعات تتحفظ وتنقد عن الدروس التي سلفت، فلهم ذلك. وقد وعد بعض الإخوة وأريد أن يحقق وعده، كان يريد أن يقدم لنا قائمة بالدروس كلها بعناوينها حتى تكون بين أيدي الإخوة خاصة المواظبين منهم حتى يتذكروا بعض هذه الدروس، فأنبه الإخوة إلى ذلك وأرجوهم مرة أخرى أن لا يتأخروا فيما يريدون أن يعطوني إياه أو يبدوه لي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول أرجو توجيه نصيحة لطلاب التحفيظ أن يعيدوا هذا الدرس والنقاط التي فيه لبعض الطلاب الذين لا يسمعون الأشرطة، وأما الذين يسمعون فيحضر لهم الشريط. لا بأس، على أنه يقول جائزة، على كل حال يستفاد إن شاء الله إذا خلصت النيات يستفاد من هذا. أيضا هذا يطلب جدول سريع عملي، يقول برجاء وضع جدول سريع عمليا عملي مفروض لحفظ القرآن يوميا، على أن تكون فترة الحفظ نصف ساعة، هو حدد فترة الحفظ وجعلها يومية فجاء بالبرنامج، ولا يحتاج بقية البرنامج فيما ذكرناه إن شاء الله. هنا أخ يقول درسنا 4 مستويات في الجامعة حفظا وتجويدا، فهل يكفي هذا القراءة على الشيخ؟ نعم يكفي إن شاء الله إن كنت قد أتقنت وجودت، لكن إن أشكل عليك شيء فاسأل، لأنه يقول قد لا يجد الشيخ الذي يقرأ عليه دائما، فلا بأس، لكن اسأل إن شاء الله ما استطعت. أيضا بعض الأسئلة مكررة عما ذكرناه أخواننا الأحبة. هنا يقول الذي يعني تصحيح نيته في حفظ القرآن إذا وجد من يعجب به ويمدحه، هذا إن شاء الله من تنبيهاتنا القادمة. يقول هنا أيضا أعتقد أن العوامل المساعدة حفظ مراجعة تفسير الآيات ومعرفة أسباب النزول، ألا ترى ذلك واقعا؟ نعم، وقد أشرت إلى بعض منهم في النقطة قبل الأخيرة في الروابط والضوابط. نرجو توضيح معاني هذه المحاضرة القيمة لإخواننا القائمين على حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد حتى يمكن تطبيقها والانتفاع بها. نحن إن شاء الله ما أردنا إلا توضيحها لينتفعوا بها هم وغيرهم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل. تكلمت عن السن، فهل هناك سن معين يتوقف عندها الحفظ؟ الجواب لا. لا شك أن كبر السن يعني يضعف الذاكرة، إذا لم يصل الإنسان إلى مرتبة الخرف والفند يعني يخرف فيمكن أن يحفظ إذا عنده عزيمة. هناك من حفظوا على كبر وإن كان ذلك يشق، لكن الأجر إن شاء الله على قدر المشقة. ماذا عن الصحابة وكيف حفظوا القرآن وهم كبار في السن؟ سأذكر ذلك إن شاء الله من ضمن تحذيب القرآن وكثرة تلاوته إن شاء الله. أسماء كتب متشابهات في الآيات مع المعاني. أحيل الأخ إلى الشريط هذا وإلى سريط الجولة القرآنية حتى للمطيل، ودرسنا القادم كما أشرت إلى أهل القرآن طلابا وحفاظا ومعلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.